ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا فتعين الأول. فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، وحينئذ وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضى لذلك. فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضى من المقتضي لذلك. ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك.
لولا
أن في النفس قوة تقبل ذلك.
نعم.
وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضضا لم يقبلا. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه. فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم
جل وعلا خلقهم على الفطرة ووجع في عقولهم الإيمان بالله أنه ربهم وخالقهم، كما الحديث الصحيح ما من موجود إلا على هذه الملة من الإسلام. الحديث الآخر يقول رسول الله يقول الله جل إني خلقت عبادي حنفاء فاجتهدتهم الشيطان دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأحدثهم ما حرم الله عليهم. فالموجود يعني الفطرة على أن الله ربه وخالقه وإلهه، يشير إلى العلو أن الله ربه وخالقه. ولكن دعاة الباطل ودعاة الشرك يهودون الصغير شيئا فشيئا حتى يصير إلى ما هم عليه من شركهم وضلالهم. نعم.
الأذان.
نعم.
الأذان. ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها.
إيش؟
ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتف. ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية
المقصود أن الله جل وعلا أقام الحجج والبينات بما خلق من هذه المخلوقات، ومن تدبر هذه المخلوقات عرف أن لها خالقا ومدبرا سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات المتعددة من بني آدم وغيرهم من أشجار وأحجار ومعادن لا تخلق نفسها، فلا بد لها من خالق مدبر وهو الله عز وجل. هل من خالق غير الله؟ الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكر أبو حنيفة أو أبو يوسف هذه السفينة التي تحمل الطعام تذهب للبلدان وتفرغ الطعام الطعام وترجع وليس لها من يدبرها، ليس لها سائق ولا فيها أحد، قالوا هذا مستحيل. فقال جل هذا العالم الذي ترونه من يدبره؟ بغير مدبر مستحيل، فلا بد له من خالق. قد قامت الأدلة على أنه الله سبحانه خالق كل شيء، الذي فوق السماء فوق العرش جل وعلا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا فطرة، فأبواه وهو بدانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولئن سألتهم خلقهم ليقولن الله، الله خالق كل شيء. نعم اللهم استعان.
فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويثنى فيه كثير من أهل التصوف فيجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني، إذ كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني،
لأن الذي خلق هذا الكون هو مستحق لا يعبد ويعظم ويطاع. ولهذا أقر به المشركون واحتج الله عليهم بما أقروا به على ما أنكروه من توحيد الله والعبادة. قل من يبعث من السفر عما يبعث السفر والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقول الله. فقل أفلا تتقون، تتقون الإشراك به، لأنهم تعرفون أنه رازقكم ومدبر الأمور هو الذي يستحق أن يعبد جل وعلا. ولئن سألتهم خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم خلق السماوات ليقولن الله. فإذا كان هو الخالق بإقرارهم لهم وللسماوات فالواجب أن يعبد وحده بطاعة أوامره وترك نواهيه وتصديق رسله.
ويبين أنه لا خالق إلا الله، فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك، فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى؟ كقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون؟ أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. الآيات. يقول الله تعالى في آخر كل آية أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا، وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، وكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها، جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك قوله في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال ذلك. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول، فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله لخلقه. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها، ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع، فإنه يبينه ويدل عليه. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثنوية في الظلمة، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، وكما يقوله الفلاسفة الزهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر. فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة. بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره فلا إله سواه، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته مستقر في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة ملزمة لتوحيد الإلهية.
ولهذا احتج الرسل جميعا على الكفار بذلك، لأن الكفار أقروا بتوحيد الربوبية وأشركوا مع الله الملائكة والأنبياء والرسل والأصنام، فاحتج الله عليهم بما فعلوا لما أقروا به من توحيد الربوبية، وأقام الحج عليهم وحكم بكفرهم لتناقضهم. فإيمانهم بالخالق والرازق والمدبر يوجب إيمانهم بأنه الساق لا يعبد، فلما ناقضوا وكابروا استحقوا القتال والجهاد حتى يؤمنوا بالله وحده. اللهم استعان. هو الصانع لكن ما جت الأسماء الحسنى، ولا هو صانع الخلق وموجدهم، لكن موجع على أسئلة المتكلمين معنى الخالق يعني. لكن ليس من الأسماء الحسنى الواردة في النصوص. نعم. ما يسمى ما يقال عبد الصانع لأنه مشترك يبقى على الصناعة. نعم.
وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد معنى الوجود ولم يقل لم يوجدا. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غير، هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامة السماوات والأرض. وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن لا يقدر على أن يخلق.
وكونه إله الجميع يتضمن كماله وكمال عدله وكمال حكمته، وأنه سبحانه مستحق أن يعبد. ولهذا جلت الأدلة النقلية والعقلية على أن صانع العالم واحد ومستحق لعباده واحد سبحانه وتعالى، وأن الإشراك به مخالف للعقول السليمة، كما أنه مخالف للنصوص الواردة في الكتاب والسنة، وأن المشركين قد تناقضوا فيما أفروا به من توحيد الربوبية وما خالفوا وما أبوا فيه من إقرارهم ومن التزامهم بتوحيد العبادة، ومن التزامهم بالشرك بالله وإنكارهم توحيد العبادة، فهو تناقض منه. كيف يكون خالقا ورازقا ومدبرا ويكون له شركاء في العبادة؟ نعم. الله المستعان.
فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يقدر أن يكون إلها. قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وكذا قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيها للمتأخرين قولان، أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه كقوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى. ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان، توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديث وطه وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل سجدة وأول آل عمران سورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. والثاني وهو توحيد الطلب
والقصد. رحمه الله هذا كلام القيم شيخ الإسلام ابن تيمية أخصه رحمه الله وأحسنه، وهو واضح في تقرير التوحيد وإبطال الشرك. نعم.
والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. وغالب سور القرآن متضمنة لنوع التوحيد، بل كل سورة في القرآن، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد.
رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم الصفات، مالك يوم الدين كذلك ربوبية الصفات، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد العبادة، جمعها في هذه الآية. فإن رب العالمين والرحمن الرحيم ومالك يوم الدين هو مستحق، هو مستحق لا يعبد ويستعان به، لملكه وقهره ورحمته وإحسانه وكونه رب العالمين.
اهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمن للسؤال،
هذا شرع التقوى، اهدنا الصراط المستقيم، طلب منه التوحيد، طلب ودعاء استغاثة به وطلب الهداية منه، لأنه سبحانه المالك القاهر الراحم سبحانه.
توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياءه ورسله، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. وعبارات السلف:
الشاهد الله والملائكة وأولو العلم، والعلم على رأسهم الرسل والأنبياء، وأعظم مشهود به هو توحيد الله جل وعلا، وأعظم شاهد هو الله وحده، ثم الرسل ثم الملائكة والرسل، وأعظم مشهود به هو توحيد الله والإخلاص له. الله أكبر. نعم.
وعبارات السلف في شهدا تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها، وثالثها أن يعلم غيره بها بما يشهد به ويخبره به ويبينه له، ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه سبحانه بذلك وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به، قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون، فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به. وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله، وكذلك بالعكس. وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى، فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. وقال آخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين
ومما يدل بارك.
ومما يدل
على هذا حاضر مسلم
يكون بالفعل قوله تعالى
ومما يدل
ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه. والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به وإن مجرد الشهادة لا يستلزمه لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وقال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر وقال ولا تدع مع الله إلها آخر. والقرآن كله شاهد بذلك. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله وأن إلهية ما سواه باطلة فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره. وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذه غيره معه إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك ويدع من هو أهل له فتقول هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان فإن هذا أمر منه ونهي. وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء استعمل في الجملة الخبرية ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم وقد حكم فيها بكذا قال تعالى ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون لكن هذا حكم لا إلزام معه والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام. ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة. وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة السمع والبصر والعقل. وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم كما قال تعالى حاميم والكتاب المبين ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون إنك تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما آياته العيانية
فإن جل وعلا أوضح الأمور في عباده في كتابه العظيم وفيما خلق وفي أنفسهم، وأعطاهم الأسماع والأبصار والعقول حتى يفهموا حججه وبيناته، كما قال تعالى: والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أفئدة القلوب والعقول. فبين بكلامه آياته ودلائل وحدانيته وأنه رب العالمين وأنه الإله الحق، وأرى الناس بأبصارهم ما يشاهدون من آيات من سماء وأرض وبحار وأنهار ونجوم ومخلوقات متنوعة كلها تدل على وجوده ووحدانيته. وأعطاهم العقول التي يميزون بها بين الشر والخير، الضار والنافع، الصحيح والباطل والحق. فالعقول حجة عليهم أيضا، لأن الله أعطاهم إياها ليفهموا ويعقلوا: لعلكم تعقلون، آيات لقوم يعقلون، والأفئدة للعقول، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون. فالعقول والأسماء والأبصار حجة عليهم، أعطاهم الله بها، أعطاهم الله ليعقلوا بها ما يشاهدون وما يسمعون. وهو سبحانه أقام الحجة وقطع المعذرة، فعلى جميع ثقل الجن والإنس أن يعبدوه وحده وأن يطيعوا أمره وأن ينتهوا عن نهيه، لأنه خلقهم وأقام الحجة وقطع المعذرة وأرسل الرسل وأنزل الكتب.
وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. وقال تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود، حتى قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة. ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها، وقد أشار إليها بقوله: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهذا من أعظم الآيات، أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قاله جازم به، فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه، معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه، ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم، ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه، ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير، وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم، فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم؟ وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
هذا معنى صدقهم بإقامة الحجج التي أقامها وأثره بها وصدقهم. ملك القدوس سلام المؤمن المهيمن، وهو يصدق الصادقين ويبين براءتهم وسلامتهم وصدق أقوالهم وأعمالهم بإقامة الحجج والبينات والدلائل والثناء عليهم. نعم.
حتى يتبين لهم أنه الحق أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله، ثم قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد.
هذا يوم ينبغ الصادقين صدقهم لهم جنات. ولما ذكر البر قال: ولكن البر من آمن الله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وتوات المال حبهم، قال بعده: أولئك من صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم.
فشهد سبحانه لرسوله بقوله إنما جاء به حق، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال لقوله وكلماته، واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال لا يعهد في الاصطلاح فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه. ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر؟ ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. والقرآن مملوء من هذه الطريقة، وهي طريق الخواص.
خلاص.
يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وأضعاف ذلك في القرآن. وهذه الطريق قليل سالكها، لا يهتدي إليها إلا الخواص. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض.
كل هذا حجج قائمة، أقواله لأنه الصادق في قوله، وأفعاله المشاهدة جل وعلا في أنفسهم وفي غيرهم، فهو شاهد بنفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وما يقول العلم قائم الأصل لا إله إلا هو، عالم أنه لا إله إلا الله، والله لا إله إلا هو ملك وجهه السلام والمهيمن. ثم ما بينه العبادة وما أوضحه لهم من أنواع خلقه، كل ذلك حجج ظاهرة. هل من خالق غير الله؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى، وفي الليل نطلب حديثا، والشمس والقمر. ثم ذكر من الآيات المخلوقات النبات والفروع والثمار والحيوانات، أفلا ينظرون كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت، إلى غير ذلك. المخلوقات المشاهدة والمخلوقات التي أخبر عنها فيما مضى، وما يشهد الإنسان في نفسه، وما بينه الله لعباده وأوضحه لهم وبين مشاهده، كلها حجج على وحدانيته ووجوده وأنه القادر على كل شيء سبحانه وتعالى.
فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون الآيات. وإذا عرف أن توحيد الإلهية والتوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة، والنوع الثاني توحيد الخاص.
لا علم
كما تقدمت إليه الإشارة.
ثم قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتقوه، في العبادة وليرسل في الرسل وليرسل في الكتب، كتاب قيمت آيات ثم رسل إلى النبي الحكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله. نعم.
كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة، والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق،
والنوع الثالث
وهو الذي يثبت بالحقائق والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم
توحيد قائم بالقدم.
وهو توحيد خاصة الخاصة. فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكملوا في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين، وأكملهم توحيدا.
وهذا هو الحق، إن التوحيد الذي هو للخاصة الذين هداهم الله توحيد العباد، أما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هذا توحيد المشركين، وأما جعلهم توحيد العامة توحيد الإلهية توحيد الخاصة توحيد المشاهدة لله جل وعلا والقدم والقدم، وتوحيد خاصة الخاصة الإيمان بالربوبية وفي هذا العالم وأنه لا ليس هناك أحد إلا الله، هذا أفضى بهم إلى وحدة الوجود. هذا كلام الملاحدة من الصوفية إن شاء الله. نعم. بل التوحيد هو ما قسم أهل السنة: توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد العبادة هو الإيمان بأن الله هو مستحق العبادة، وهو الإله الحق، والعبادة يجب صرفها له. توحيد الربوبية الإقرار بأن الله خلق الرزاق والمدبر، هذا أقر به المشركون. وتوحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بأسماء الله وصفاته وأنها حق، وأن الله منزه عن مشابهة الخلق، وله الأسماء الحسنى والصفات والعنان.
وأكملهم توحيدا الخليلان.
نعم.
وأكملهم توحيدا الخليلان.
نعم.
محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا. فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا
وهذا الذي جاهد عليه الرسل هو توحيد العبادة وأمر الناس بأن يخلصوا الله من العبادة. أما كون ربهم خالقهم فلا أقر بها أبو جهل وأشبهه، يعرفون أن الله خالقهم ورازقهم، ولا إنسان أتاهم خلقهم لا يقول إن الله، ولكن توحيدهم الذي جاءت من الرسل وأنزل الله في الكتب ألا يعبد إلا الله وحده، المذكور في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأكمل الناس بهذا التوحيد أكملهم الرسل ثم أولو العزم الخمسة، ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، هؤلاء هم أولو العزم. المذكور في قوله تعالى جل وعلا وإذا أخذ ربك وإذا أخذنا من الذين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. وأكملهم في ذلك إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ثم بقية المؤمنين بعد الرسل خواص المؤمنين. نعم.
ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى حيث يقول ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد. وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه وأقسم بالله جهد أيمانه إنه معه. ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه. فإن على الرسول البلاغ المبين، فإن قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه، هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم؟
هو توحيد الخاصة وتوحيد العبادة وتوحيد المؤمنين وتوحيد الرسل والإيمان بأن الله هو مستحق العبادة لا شريك له جل وعلا ولا خوف له ولا ند له، هذا هو توحيد الخاصة توحيد الرسل وأتباعهم. إلى يوم القيامة. هو التوحيد الذي شرعه الله لعباده وأمرهم به وألزمهم به، وهو الذي قال فيه جابر أهلنا بالتوحيد، يعني لبيك اللهم لبيك لا لبيك لا شريك لك لبيك. هو التوحيد الذي بينه سبحانه في قوله فاعلم أنه لا إله إلا هو استغفر لذنبك فاعبد الله ونصر له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله ونصر له الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هو تنزيهه عن وجود معبود معه سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهم، ليس هناك معبود بحق سواه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. من دعا نبيا أو ملكا أو رجلا صالحا أو شمسا أو قمرا أو غير ذلك فقد أجحد في دين الله وأتى بالشرك الأكبر وصار من أبعد الناس عن الله. وإنما التوحيد والإيمان أن تخص الله بالعبادة مع طاعة الأوامر وترك النواهي. نعم.
هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم، وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم؟ وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود. قوله ولا شيء مثله، اتفق أهل السنة على أن الله ليس
كمثله.
قال في الأدب باب في الحسد، وأخرجه كذلك أبو يعلى من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة فذكر صفة صلاة عمر بن عبد العزيز فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا، وسنده قابل للتحسين، وذكره السيوطي في الجامع الكبير وزاد نسبته إلى الضياء، ورواه من حديث سهل بن حنيف البخاري في تاريخه والطبراني في الكبير والأوسط مجمع البحرين في سنده عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف وباقي رجاله ثقات.
عبد الله بن صالح لا بأس به، كذبه البخاري وروى عنه البخاري الحمد لله، والشواهد كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من البدع والتشديد، فلا ينبغي للعاقل أن يكذب، بل ينبغي له أن يرضى ما رضي الله به. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حبلا بين السواري معلقا ما هذا؟ قالوا فلانا، كان تائبة تعلقت به تهجد إليه، قال اقطعوه اكله من آل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تولوه. فلما قال جماعة من الصحابة، قال أحدهم لما سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوا عمل النبي، فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال ما بال وإن قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن ريب عن سنتي فليس مني. حذروا من التشديد والمبالغات والبدع والتكلف. نعم.
قوله ولا شيء مثله، اتفق أهل السنة
قوله
ولا شيء مثله.
نعم.
اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته.
هذا صريح في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قوله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعل لله أندادا. هو سبحانه كامل في ذاته وصفاته وأفعاله لا شبيه له، له السمع كامل والبصر كامل وقوة كاملة والكلام كامل والرحمة كاملة والعز كامل إلى غير هذا لا شبيه له. كل ما اتصف به كمال محض لا نقص فيه، فلهذا لا شيء منه كما قال تعالى ولا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميه؟ نعم.
ليس كمثله شيء رد على الممثله المشبهه وهو السميع البصير، رد على النفاه المعطله. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك.
هذا قول الجهمية معناه التعطيل، يعني كان لا يقال له رحيم ولا سميع ولا بصير ولا، معناه التعطيل معناه العدل. ولكن له الحياة وله السمع وله البصر وله الكلام وله الرضا وله الغضب، لكن لا مثل له، ليس كمثله شيء. يغضب لا كغضبنا، ويرضى لا كرضانا، ويسمع لا كسمعنا، ويبصر لا كبصرنا، بل له السمع كامل يسمع دبيب النبات السوداء في صلاة السوداء صمى في ليلة الظلام، له السمع كامل والبصر كامل لا يشبهه شيء، لأنه له الكمال المطلق في جميع صفاته سبحانه وتعالى. أما المخلوق صفاته ضعيفة، سمعه ضعيف، بصره ضعيف، حياته ضعيفة، أقل شيء يؤثر عليه. إذا غطيت حاجة من الحاجات بثوب صفيق ما دروش اللي وراه، إذا سك الباب ما دروش إليه البيت، ما عنده، كل شيء محدود، كل شيء محدود، وعقله محدود، بصره محدود، كلامه محدود، يسمعه من حوله إلى غير ذلك. نعم.
وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى. فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء وقال يخرج الحي من الميت، وبشروه بغلام عليم فبشرناه بغلام حليم بالمؤمنين رؤوف رحيم فجعلناه سميعا بصيرا. قالت امرأة عزيز وكان وراءهم ملك أفمن كان مؤمنا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي.